بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: نوع آخر، أي مما يتعلق بصلاة الكسوف. وقد أورد النسائي فيما مضى عدة حديث عن جماعة من الصحابة تبين كيفية صلاة الكسوف ومؤداها، أنها ترجع إلى أن أكثر الروايات جاءت على أن كيفيتها أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان، وأن ما جاء بخلاف هذه الكيفية من زيادة ركوعات على الركوعين في الركعة الواحدة فهو يعتبر غير محفوظ. وقد مر جملة من الروايات في ذلك. وقد أورد النسائي هنا حديث نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرج مسرعا يجر رداءه، يعني أنه حصل فزع، وأنه لفزعه وإسراعه جعل يجر رداءه، يعني معناه أنه ليس مستقرا على عاتقيه عندما قام، وإنما قام وفيه استرخاء بحيث أنه صار يجره، يعني كان ذلك في بداية الأمر. وليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجر لباسه أو أنه يطيل لباسه، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الإسبال وبيان خطورته. وعلى هذا يحمل أن هذا الجر الذي حصل إنما هو من شدة الفزع والإسراع، وأن الرداء صار يصل الأرض وهو يجره. فهذا هو الذي يحمل عليه ما جاء في هذا الحديث من ذكر جر الثوب، وليس فيه دليل على أن الإنسان يطيل ثوبه وأنه يجر ثوبه، بل جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في التحذير من الإسبال وبيان خطورته والأمر برفع الثياب وعدم الإسبال. فعلى هذا يحمل ما جاء في هذا الحديث على حالة فزع صار معها استرخاء الرداء، وأنه لما قام ليس مستقرا على كتفيه، وإنما صار يصل الأرض ويجره عليه الصلاة والسلام. فصلى من الناس فلم يزل يصلي من الناس حتى انجلت. والمقصود أنه لم يزل، أنه في الصلاة التي هي ركعتان، وليس من ذلك أنه يصلي ويكرر الصلوات حتى انجلت. فإن قوله لم يزل يصلي يعني معناه أنه في الصلاة، وأنه في صلاته حتى انجلت، وليس المقصود من ذلك أنه يصلي وأنه يكرر الصلوات حتى حصل الانجلاء. فإن الصلاة ركعتان فقط، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. فلم يزل يصلي حتى انجلت
فلما انجلت قال إن ناس يزعمون.
ثم بين عليه الصلاة والسلام في خطبته، قال إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر ينخسفان لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك، يعني ليس الأمر كما يقولون، وإنما هما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف الله تعالى بهما عباده ويطري عليهما هذا التغير، وليس ذلك لموت العظماء أو لموت أحد من العظماء كما يزعم في الجاهلية، وكما يزعمها الجاهلية أن انكساف الشمس والقمر أو انكساف الشمس والقمر يكون لموت عظيم من العظماء، وإنما
إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل. إن الله عز وجل إذا بدأ لشيء من خلقه خشعله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة.
ثم قال فإذا فإذا لا قبل قال وإن الله إذا بدأ لشيء من خلقه خشع له، وإن الله إذا بدأ لشيء من خلقه خشع له، هذا يفهم منه أن الله تعالى يبدو للشمس والقمر وأنه يحصل لهما الخشوع لتجلي الله عز وجل لهما. وبعض العلماء تكلم في الحديث لهذه العبارة أو لهذه اللفظة وقال يعني وتكلم في الحديث بناء عليها. وابن القيم رحمه الله قد قال إن الحديث أنه لا مطعن في رجاله، ولكن قد يكون حصل فيه إدراج، وأن هذا من تفسير بعض الرواة، ولم يأتي في شيء من الأحاديث الأخرى أن الخسوف والكسوف إنما هو لتجلي الله عز وجل، وإنما هو بفعل الله عز وجل، الله يطري التغير عليهما لأنهما آيتان من آيات الله، فيجعل التغير يحصل لهما من الإشراق والإضاءة إلى الاسوداد وتغير اللون، وفي ذلك تخويف للعباد. وكون الله عز وجل إذا بدأ لشيء من خلقه خشع أو أنه حصل له الاندكاك، هذا جاء في بعض الآيات والأحاديث، وقصة موسى وتجلى الله عز وجل الجبل وأنه اندك، وما جاء في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشف لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وأن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من عباده يحصل له يعني ذلك عدم الثبات وعدم الاستقرار، هذا جاء في القرآن وجاء في السنة ما يدل عليه. ولكن الله عز وجل شاء أن لا يراه أحد من عباده إلا في الدار الآخرة، وأن لا يرى في الدنيا، والله عز وجل قادر على أن يجعل في الناس القوة على أن يتمكنوا من رؤيته في الدنيا، ولكن الله عز وجل ادخر رؤيته لتكون في الدار الآخرة. فالقرآن جاء أنه إذا تجل أنه لما تجل الجبل جعله دكا وموسى خر صعقا، وإذا كان الجبل مع صلابته وقوته وكونه من الحجارة لم يثبت أمام تجلي الله عز وجل، فموسى الذي هو من لحم ودم من باب أولى، وهذا إنما هو في الدنيا. وأما في الآخرة فإن الله تعالى يقدر العباد على أن يروه، لأن أجسامهم في الدنيا خلقت للفناء، وأما الأجساد في الآخرة فإنها تخلق للبقاء، فيتمكنون ويقدرون على رؤية الله عز وجل حيث يقدرهم الله عز وجل. ولو شاء الله تعالى أن يقدر الناس في الدنيا لا أقدرهم، ولكنه ادخر رؤيته لتكون في الدار الآخرة، لأنها أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم. ففيه إشكال من حيث أن تغير الشمس والقمر لبدو الله لهما، والله عز وجل على كل شيء قدير، إذا بدأ للشيء يصيبه ما يصيبه من الضعف وعدم القوة، مثل ما حصل للجبل كما جاء في القرآن، وأنه اندك وصار دكا وانهال ولم يثبت أمام تجلي الله عز وجل. لكن هذا فيه إشكال من حيث أن الخسوف والكسوف سببه تجلي الله عز وجل أو بدو الله عز وجل للشمس والقمر. أيوة، فإذا رأيتم
ذلك فصلوا فأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة.
فإذا رأيتموها رأيتم الكسوف فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. وهذا فيه إشكال من ناحية أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف على غير هيئة المكتوبة، وصلها ركعتين فقط ولم يصلها أكثر من ذلك. ومن المعلوم أن المكتوبة فيها ركعتان وفيها ثلاث وفيها أربع، ومعنى الحديث أنها تصلى كأحدث صلاة صلوها، إذا كان حصل كسوف في الضحى يعني ما أنه يصلونها على وفق الفجر لأنها أحدث صلاة صلوها مكتوبة، وإذا كان بعد الظهر تصير أربع، وإذا صار بعد العصر تكون أربع، وإذا صار بعد المغرب تصير ثلاث، وإذا صار بعد العشاء تصير أربع. هذا هو معنى الحديث، وهذا لا يستقيم ولا يتفق مع ما جاء في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وأنه صلى, إلا أن يكون المقصود بهذا التمثيل يعني أن فيها خضوع وذل الله عز وجل, وأنها تكون كأحدث صلاة صلوها يعني في الخشوع والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى, هذا يمكن. أما أن يكون يصلونها كصلاة أحدث مكتوبة صلوها, كأحدث صلاة صلوها الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء والفجر, فهذا لا يتفق مع كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم. فإذا صح الحديث فيحمل على أن أحدث صلاة مكتوبة يعني في الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى والإقبال عليه والخوف منه ورجائه, لا أنها تكون على هيئة الصلاة المتقدمة التي سبقتها أو التي جاءت قبل حصول الكسوف ظهرا فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء. الحاصل أن صفة صلاة الكسوف ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد صلاها بهذه الكيفية, والرسول صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف مرة واحدة وهي على الطريقة التي جاءت في الأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
محمد بن بشار